نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه الليلة 20 كلمة لشريك الحياة. لقد تحدثت أمس 20 كلمة موجهة إلى المرأة، وقد كان تجاوب الأخوات فيما وصلني من اتصالات يدل على تفهم جيد لهذا الموضوع ويبشر باستعداد كبير للتغيير نحو الأفضل، وهذا بحمد الله يدل على أن إمكانية العلاج لمشكلات مجتمعنا قائمة فعلا، وأن الناس بخير ما تواصلوا وتناصحوا، وأن أكثر ما يضر ويدمر الحياة الزوجية هي تلك النصائح المغرضة التي تأتي أحيانا عبر الشاشة، وأحيانا عبر صوت المذيعة، وأحيانا كثيرة تأتي مكتوبة على ورق يسمى جريدة أو مجلة أو حتى كتابا يعالج مشكلات الأسر والأولاد والبنات. وها نحن اليوم مع 20 كلمة أخرى نستعير فيها ضمير المؤنثة المتكلمة المتحدثة إلى زوجها. زوجي العزيز، لقد وضعت فيك كل آمالي بعد الله عز وجل، ولم أعد أعبأ بما ألاقي من أهلي أو إخواني أو من سائر الناس، فبحسبي أن تكون أنت لي كما أحب، فأنت كل آمالي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل. نعم، لقد كانت أيامنا الأولى مليئة بالسعادة، ولكنها سعادة لم تطل شأنها في ذلك شأن الحياة الدنيا، إذ هي زهرة تقطف ثم ترمى ولحظة تعاش ثم تنسى. واسمح لي أن أهلس في أذنك بعشرين ملاحظة على غرار الملاحظات التي قدمتها لي أنت بالأمس. أولها، ساعتك في المنزل قليلة وبقاؤك محدود، فأنت حينا في مخيم للشباب وحينا آخر في مخيم للأقارب، خاصة في تلك الإجازات التي ننتظرها بفارغ الصبر، ثم أنت في العشر الأواخر من رمضان في رحلة عمرة تستغرق العشر الأواخر كلها، فإذا جاء موسم الحج فأنت ذاهب للحج مع زملائك وأصدقائك، فإذا جاءت إجازة الربيع فأنت في سفر يطول أو يقصر، وربما كان هذا سفرا إلى الخارج أحيانا مشاركة في دعوة أو مشاركة في إغاثة إسلامية أو مشاركة أحيانا في رحلة عادية مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء، أنا لا أعرف بالضبط ماذا تعملون فيها، لكن الذي أتأكد منه أن زوجتك وأطفالك وأهلك يفقدونك أحوج ما يكونون إليك. إنني لا أعترض على أي مشروع خيري أو دعوة إلى الله أو مشاركة في إصلاح أو نفع للناس قريبهم أو بعيدهم، فكل ذلك مما يجب أن أساعدك عليه وأكون عضلا لك فيه، ولكنني أرجو منك شيئا واحدا فقط، هو أن تضيف إلى برنامجك خانة جديدة اسمها نصيب الزوجة، وخانة أخرى اسمها نصيب الأولاد والأطفال، فأنت تجعل لهم من إجازتك إجازة ومن فرصتك فرصة، فتسافر بهم ولو أياما معدودات، وتذهب بهم ولو في رحلة إلى البر يغيرون فيها روتين الحياة الممل. ثانيا، أراك وكلماتك في بيتك معدودة ومزاحك قليل وضحكاتك نادرة، فأنت لا تداعبني ولا تمازحني ولا تتحدث إلي ولا تتحدث إلى الأطفال ولا تعنس بهم، ويجب أن تعلم أنني أنا الأخرى طفل يرمي برأسه عليك لتحتمل من همومه وتزيل عنه وحشته، فإن المرأة ضعيفة وهي تحتاج إلى من يقويها ويشدها. أنت إن جلست في البيت فأنت أحيانا قارئ يدخل وجهه ورأسه في كتاب أو جريدة، أو متصل عبر الهاتف، أو مستقبل للضيوف، أو منهمك في عمل ما. إنني لا أكاد أجد الأوقات التي أتحدث فيها معك لما يجيء في صدري. ثالثا، لم أعد أسمع منك تلك الكلمات المعبرة التي تدهن عجلة الحياة. إنني كثيرا ما أحتاج إلى كلمة مكونة من أربعة حروف، أحبك، أو أي تحليل آخر عن المشاعر. فالحياة بدون المشاعر خواء، وأراك الآن أصبحت تستحي ربما أن تقولها لي اللهم إلا في حالات خاصة. رابعا، وأنت في سفراتك تلقي في وبأطفالي في بيت أهلي وعند أمي وحيث إخوتي وأزواج إخوتي وأولادهم، فتجد أطفالك يأكلون معهم ويضايقون أطفالهم ويتشاجرون معهم، وربما ثارت العجوز لأحد أولاد أولادها وقالت لماذا هذا الرجل المتدين أو الملتزم أو المتطوع كما تعبر يلقي كل يوم لأبنائه علينا؟ ألا تدري أن أولادك هم أولاد الناس؟ بالنسبة لأهلي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال على حد، فلماذا لا تقدر ضرفي وإحراجي في مثل هذا الموقع؟ خامسا، رأيتك عنيدا ناشف الرأس لا تكاد تعترف بخطئك مهما كان واضحا، بل تصر عليه، وربما تعتقد أو تظن أن اعترافك بالخطأ ينقص القوامة وأن رجولتك تقتضي أن لا تعلن تراجعك مهما اكتشفت أنك قد أخطأت يوما ما. إن الشجاعة الحقيقية هي في إعلانك الخطأ إذا تبين لك، والناس على دين ملوكهم، فلتعلم أنني أنا وأن أولادك من بعدك سيكونون صورة صدق الأصل لك، كما أنك أنت قد تكون صورة صدق الأصل لمن هم فوقك ممن يسمون بالكبار. ثالثا، أحيانا يخيل إلي أن الشكوك تنتابك في جميع التصرفات، فأنت تشك في كلماتك وترتاب في اتصالاتك وتنظر نظرة تردد في علاقاتك، وتحاول أحيانا أن تثير تاريخي السابق كأنك تبحث فيه عن شيء ما، تظن أنه كان لي عبثا مراهقا أو اتصال بعض الفتيات العابثات، حتى نظراتي وأنا معك في السيارة تداخلك فيها فيها، فأنت تظن أني أحيانا أنظر إلى الآخرين نظرة لها معنى. ألست أنت برجل؟ ألم تملأ أنت حياتي؟ ألم تشغل أنت قلبي؟ ألم تعد أنت كل أعمالي الدنيوية في هذه الدار؟ فلماذا تظن بي هذه الظنون؟ إنني أقولها لك بصراحة والحديث للأخت، إنني فتاة صالحة بحمد الله وبنت حمولة طيبة كما يقال، حتى مراهقة البنات وحماقاتهن قد عظم الله تعالى منها، فلا تكسبني بارك الله فيك بكثرة الشكوك. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. سابعا، أعلم أن لك دورا جيدا في تعليم الناس، فأنت مدرس أو معلم أو أستاذ ولك جهود في حلقة ولك نشاط طيب، ولكني وأنا زوجتك تقول الأخت لن أتعلم منك الكثير. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، إن زوجتك كورة لك أمام الآخرين، فأين تعليمها وتربيتها وأين تفقيهها في دينها وأين بيان الأحكام التي تخصها؟ ثامنا، إنني أنتظر منك التعويض على أقل تقدير، فإذا غض عني بسفر فطيب نفسي بهدية رمزية ولو كانت قيمتها يسيرة، وإذا تأخرت عني بالليل فأعطني كلمة حلوة تمسح بها آلامي، لا تجعلني أشعر دائما أنني على هامش حياة. تاسعا، وأنا أتمنى أن أكون مخطئة، فأحيانا إنني أشعر كأن العلاقة بيننا لا تتجاوز الجنس، ثم ينتهي كل شيء. إن أعظم الروابط التي ترجعني بك إنما تكون في غرفة النوم فحسب. والذي أعتقد أن العلاقة الزوجية رباط رباني أكبر من ذلك وأوسع. إن العلاقة بين الذكر والأنثى تبدأ منذ بداية الحياة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إن المرأة إن حواء خلقت من ضلع آدم، وإنها تدوم حتى بالدار الآخرة، وإذا النفوس زوجت. فهي علاقة بين قلبين وروحين وجسدين، ورفقة درب طويل ينبغي أن تشمل كل أمورنا ولا تكون مقصورة على لحظة في الحياة. عاشرا، وإذا لم يكن حسن أن أذكرك بكلمات مضت، فإنني أجد نفسي مضطرة تقول الأخت إلى أن أبوح لك بكلمات عجزت أن أنساها، لقد سمعتها منك وهي محفورة في ذاكرتي. فأنت مرة كنت تناديني وتقول يا فلسطينية، أي أنك تعتبرني خادمة في المنزل فحسب، وتعيرني بهذه الكلمة الصعبة. وأخرى ناديتني فقلت لك سم، فسمعتك تقول ثم. ألم تسمع أن الله تعالى يقول وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن؟ ألم تعلم أن الكلمة الطيبة صدقة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الصدقات ليست فقط أموالا توزع، والهدايا ليست ثيابا أو أثاثا أو ذهبا تعطى فحسب، بل إن الكلمة الطيبة أحيانا تكون هدية ثمينة نفيسة وتغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها. وكما أنت فأنا أيضا أنتظر منك ثناء على طبخ قدمته لك، أو تنظيف البيت اجتهدت فيه، أو ملابس تزينت بها لك، أو عمل حاولت أن أكسب فيه رضاك بعد رضا ربي عز وجل. 11، إني أراك لا تخطط لمستقبلك، والمستقبل بيد الله عز وجل، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن فعل الأسباب مطلوب. فأنت الآن أب وزوج تحتاج إلى بيت وإلى دخل، وكما قال السابق المصدوق لسعد بن أبي وقاص، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأنت تحتاج إلى دخل ذات ومصاريف مستمرة وأرض وبيت لك ثم لأولادك من بعدك، ومرتبك طيب، ولكنك لا تفكر في المال قط، وهذا يعجبني من جهة، فأنت لست عبدا للذهب والدينار، وأنت كريم الجواد، ولكنني أطرح عليك سؤالا، لماذا تعتبرني بخيلة ومحبة للمال والدنيا إذا طلبت منك أن تدخر ثلث مرتبك كما فعل صاحب الحديقة الذي جاء الثناء عليه في الحديث، ثلث مرتبك على الأقل لشراء أرض لك ولأولادك والبناء عليها. 12، إنني متحير، فالبيت كله عليك وأنت لا ترضى بالخادمة، وأنا أشكرك على ذلك، إذ ما حاجتنا إلى أن نستخدم امرأة أجنبية تأتي في كثير من الأحيان بدون محرم، فتكون سببا في معصية الله عز وجل، وتؤذينا في منزلنا، وقد تؤثر في تربية أطفالنا، وقد يترتب على مقدمها مفاسد كثيرة دينية وأخلاقية بل ودنيوية. فإن الخادمة في البيت تعتبر مراقبا على سلوك الزوجين، وحاجزا كبيرا بين تمتعهم في حياتهم كما يحبون. فأنا وافق على ذلك، ولكنني أقول أنت وأنا لا نرضى بالخادمة. أما المدرسة فأنت ترغب أن أتركها بحجة الحاجة إلى المعلمات الصالحات، وأن البنات في المدارس يفتقرن الى الارشاد والتوجيه، وانا معك ايضا على هذا، فانني ان شاء الله وانا في المدرسه محتسبه عند الله تعالى. والاولاد لا ترضى بان تؤخر الحمل ولو شيئا يسيرا، فالواحد منهم على الاخر، ليس بين الواحد والاخر حتى ولا سنه واحده. وانا ايضا تقول الاخت قد اوافقك على ذلك، ولكن انت لا ترضى باي تقصير فتريد كل شيء على ما يرام وفي الوقت الذي تشاء. انت ايضا لا تشارك في تربيه الاطفال ولا تقوم باعانتي عليهم ولو باقل القليل، ولا ترضى ان تشاركني في عمل المنزل بشيء. نعم، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنه اهله كما في صحيح البخاري، فاذا اذن المؤذن خرج الى الصلاه، وانت لم تبلغ شيئا يذكر بالقيام اليه عليه الصلاه والسلام في كثره مشاغله وقيامه بامر الامه وعلمه وعمله وصبره وجهاده واختلاطه بالناس كلهم، ومع ذلك وجد من وقته وقتا يشارك حتى زوجه في عمل بيتها. انا لا اطالبك بذلك، لكنني ارجو ان تقدر ظروفي. فلماذا تعتذر احيانا اذا وجد مناسبة ان يشاركنا فيها الطباخ ان يقوم بالطبخ، حيث صادفت تلك المناسبة ظروفا خاصة انت تعرفها؟ انني لست من تلك النساء كما تعبر احدى الاخوات التي يأمرنا الزوج بالذهاب الى المطبخ في كل يوم او ان يأتي بالطعام من المطعم باستمرار، كلا، بل انا والحمد لله ربة بيت متعلمة كما تقول الاخت ولعلها صادقة ان شاء الله، واقوم بهذه الاشياء بكل سرور وبهجة نفسي، واشعر بانني امارس شخصيتي وانا اقوم بهذه الاعمال، ولكن الظروف احيانا تضطر الى مثل ذلك، فلماذا لا تكون مرنا في بعض الاحيان؟ ثالثا عشر، تعدد الزوجات شريعة ربانية، لا اعتراض لأحد عليها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلماذا تثير أعصابي باستمرار بقضية الضرة الجديدة؟ إنني أقول لك إذا عزمت فتوكل على الله. تقول إحدى الأخوات دعني أذوق المرارة مرة واحدة فقط، ولا تجرعني العرقمة كل يوم بتهديدي للزميلة المنتظرة، إنه ليس من مكارم الأخلاق أن تهددني بالزوجة الجديدة صباح مساء في هبلك وفي جبلك. وإذا قبلته منك مرة فإنني لا أقبله منك كل مرة. رابع عشر، وأظن أنك ما نسيت أنك حلفت علي مرات بالطلاق، وهذا لا يجوز، بل هو من معصية الله تعالى، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا. قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وتقول الأخرى: وهددتني بالطلاق أكثر من مرة، وهو بغيض إلى الله، كما سمعنا في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث مرسل وصححه جمع من أهل العلم، بل هو من عمل الشيطان الذي يأمر به، فإنه ينصب عرضه على الماء ويبعث سراياه، فيأتيه أحدهم فيقول له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيدريه ويقربه ويقول له: أنت أنت. إنك تهدد به، وربما سبق لسانك بالطلاق بغير خوف منك فوقع المكروه. إن الله تعالى حين جعل الحسنة والطلاق بيده إنما كان ذلك لأنك رجل منضبط التصرفات، منضبط الشخصية، متأنس، متروض، حليم، عاقل، فلماذا تهدد به في كل حين؟ ولماذا تطيعه أحيانا على حين غضب منك وانفعالك؟ خمسة عشر، خمسة عشر، أمك أمي وعلى عيني ورأسي، وأخواتك أخواتي، ولكن لا تنسى أن الحياة الزوجية في بيت مستقل كانت هي الأولى والأفضل حتى من الناحية الشرعية، بعيدا عن الأخوة الذين حدثت، تقول عدد من الأخوات حدثت عن التحقق بهم، فلا بد أن يروا رجلي أو كتفي أو شيئا من شعري أو وجهي على حين غرة، أما ذهابي وإيابي من بين يديهم فهو كثير كثير وضرورة لا بد منها. ثم من الناحية الاجتماعية والأسرية والعائلية والزوجية، فإن الانفراد في الأصل أدعى إلى تحقيق معاني السعادة الزوجية، ولكنني أقدر الظروف التي تمر بها وأدرك أن الخروج من أهلك بمثل هذه الظروف يعتبر نوعا من التقصير في حقه، فكيف تترك أبوين شيخين كبيرين هما بحاجة إليك؟ بل إنني أقدر كثيرا روح المودة والبر والإحسان التي تحملها لأبويك، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني، تقول إحدى الأخوات منك أزواجا، أن يرزقني منك أولادا يكونون كأبيهم في البر والصلة والإحسان. فأنا تقول فرحة مسرورة بما أرى من برك لأبويك وعنايتك لأخواتك، ولكنني أحيانا أشعر أن بعض أهلك، واسمح لي عن التفصيل، أنهم يغارون مني كثيرا. نعم أنا أصبر وأصابر وأقابل الإساءة بالإحسان، ولكن على أقل تقدير أريد منك أن تدرك طبيعة موقفي، لا تعتبرني مخطئة دائما وغير مصيب. ثالث عشر، أراك تناظر في متطلبات مع أنك سريع إلى قضاء حوائجها، فأغراض المنزل تجلس في جيبك أياما طويلة، والزيارات أعرضها عليك مرات ومرات حتى أستحي. أما الذهاب إلى المستشفى وهو أمر مكروه مبغوض بالنسبة لي أكثر مما هو مبغوض بالنسبة لك، فإني أعلم ما في المستشفيات من المنصرات والاختلاط والتعرض للنجاح وغير ذلك مما يكرهه الله عز وجل، ومما هو مخالف لفطرة المرأة وأنوثتها وطبيعتها. ولكن إذا لم يكن إلا الأذلة مركبة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها، وأنت تسوف بذلك وتماطل مرة بعد أخرى، ولست تعبر إحداهن، لست ممن تسرع إلى المستشفى لأقل سبب وتكثر الشكوى على غير حق، بل كثير من الأشياء تمر ثم يزيلها الله تعالى دون حاجة إليه. سابعا، لست أنكر أن في أهلي عيوبا كثيرة، وأنني أنتقدها، وأن أخي قد سبب لك مشكلة، وأن والدي كبير السن وربما تنقصه بعض الخبرات وبعض الأمور، ولكنهم في النهاية أهلي، ولا شك تعلم يؤذيني ما يؤذيني، ويحرجني النيل منهم، ويجرح قلبي تعييرهم، فلماذا لا تجامل مشاعري فيها؟ ثامن عشر، أنت لا تستثيرني في شيء، لا أقول في أمورك الخاصة، وإن كنت أتمنى ذلك ولا ألزمك به، بل لا تستثيرني حتى في الأمور التي تهمني، فأمور المنزل وأمور الأثاث وأمور الفرد وقضايا الولائم ومسائل الأولاد والأطفال، حتى ولعلك تتذكر حتى أسماء الأولاد لا تجعل لي فيها رأيا ولا استشارة. أغرك الحديث الذي يتناقله الناس عن النساء، شاوروهن واعصوهن، ألم تسمع أن أهل العلم حكموا أن هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تاسعا، أحسست ولعلي تقول أكون مخطئة، أنك تشعر بالخجل والإحراج كلما ذهبت بي ولو لضرورة أو لحاجة أو لمصلحة، حتى قد تكون شرعية، تشعر بالإحراج والخجل إذا رآك أحد من أصدقائك. ألست زوجتك بكتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأزواجه في الغزو فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها؟ أليس خرج من معتكفه ليقرب صفية إلى منزلها، ولما رآه بعض الأنصار قال لهم على رجلكم إنها صفية؟ ألم يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ فلماذا تستحي أنت من أمر لا حياء فيه في دين الله تعالى؟ عشرون، وبها أختم عتابي إليك، لقد أدخلت بهذا التلفاز إلى منزلك وأنا كنت له كارهة كما تعبر عدد من الأخوات، وقلت لي في وقت الغرام وللأطفال، ثم وجدنا أن التلفاز فرصة لإلهاء الأطفال عنا وعن مضايقتنا، وإذا إذا فكلما شغلونا قلنا لهم اذهبوا إلى ما يسمى بأفلام الكرتون أو الصور المتحركة، وأرى أن هؤلاء الأطفال قد بدأت بصمات التلفاز تظهر على عقولهم وعلى أخلاقهم وعلى سلوكهم وعلى كلماتهم. إنني أطمع أن يكون أولادنا علماء عاملين، أو أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله، أو أن يكونوا خطباء في المساجد، أو أن يكونوا أئمة يتقدمون المصلين بين يدي الله عز وجل. ولست أريد أن يكونوا ممثلين ولا مغنين ولا من أهل هذه الدنيا الفانية، فلماذا لا نخرج هذا الجهاز من منزلنا؟ ولماذا لا تتضافر جهودنا في تربية أطفالنا؟ إنني أقترح عليك أن تأتي لهم بمكتبة القومية هي عبارة عن مجموعة من الأشرطة المتعلقة بخطة الأطفال والأناشيد المناسبة لمستوى، ومكتبة مقروءة هي عبارة عن مجموعة من الكتب الصغيرة والكتيبات والقصص والأناشيد، وأن تجعل لهم أنت من أسبوعك ساعة واحدة فقط وتترك الباقي لي، فإنني سوف أستعين بالله عز وجل وأعمل على تربيتهم، فلعلهم أن يقر الله تعالى بهم عيوننا في هذه الدنيا، ولعل الله تعالى أن يقر بهم عيون المسلمين في كل مكان. وأي فخر وشرف أكبر وأعظم من أن يكون فلان ابن فلان مجاهدا مرموقا أو داعية شهيرا أو عالما مقصودا يكون في الدنيا عزا لنا ويكون في الآخرة رفعة في درجاتنا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الزوجات وأيها الأزواج، باختصار شديد، إن الحياة الزوجية شراء بين طرفين، ومن المحال أن تستمر الحياة هنيئة إلا بقدر من التنازل للطرف الآخر وعض الطرف عن كثير من الأمور. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ومن المحال أيضا أن تستمر الحياة إلا بقدر من الصبر، فلا بد من الصبر، وأقول الصبر أولا والصبر ثانيا والصبر أخيرا. اصبر على زوجتك، واصبر على تعبتها، واصبر على خطئها، هي الضلع العوجاء لست تقيمها. ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، أليس قريبا ضعفها واقتدارها؟ يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. وبعض الناس يقولون هذا تنقصا للمرأة، هذا والله العظيم هو غاية الحفاوة بالمرأة، لأن معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الرجل ارفق بالمرأة وتحمل ضعف المرأة وتحمل خطأ المرأة وتحمل ما قد يصدر من المرأة، لأن المرأة هكذا خلقت، فإذا أردتها أن تكون لك دائما وأبدا كما تحب فلا تصنع في ذلك. إن هذا لا يكون في نساء الدنيا، إنما يكون في نساء الجنة. فاعمل صالحا لتكسب الحور العين. وكذلك أقول للأخوات المؤمنات لا بد من الصبر، فإني وجدت أسعد النساء في حياتهن الزوجية والله تشتكي من أحوال ومن أحيان، وأقرأ بعض المسائل من الأخوات فتكتب صفحتين كاملتين تصف فيها حياتها الزوجية مع زوجها، فتذكر أن الله تعالى رزقها بزوج صالح طيب خلوق كريم يكرمها ويحبها ويقدرها ويحسبها، واخيرا تقول ولكن، ثم تذكر اشياء وعيوب انها لا بد منها، انها بهار في الحياه لا يمكن ان تخلو منه، لان الله تعالى خلق الحياه الدنيا اصلا مليئه بالاقدار. نسال الله ان يجمع شمل المسلمين على ما يحب ويرضى، ونسال الله ان يوفق الازواج ذكورا واناثا الى مرضاته، وان يجمع قلوبهم على محبته وطاعته، وان يرزقهم الذريه الصالحه. ربنا هب لنا من